بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والفضل، باب الربا والصرف، إلى أن قال: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النسائب المد وهو التأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن أنهى كلامه رحمه الله على ربا الفضل وصوره، شرع في ذكر الأحكام المتعلقة بربا النسيئة. والنسيئة كما قال رحمه الله من النساء بالمد وهو التأخير، نسأ الشيء أخره، ومنه قوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي التأخير، تأخير الأشهر الحرم إلى غيرها. وهذا هو النوع الثاني من نوعي الربا. وربا القرض نوع منه، ومنهم من يجعل ربا القرض قسيما لهما. وربا النسيئة يقع بتأخير التقابض في مبادلة الربوي بجنسه أو بغير جنسه إن وافقه في العلة. ربا النسيئة يكون بتأخير القبض من الطرفين أو من أحدهما إذا بادل الربوي بجنسه كذهب بذهب مؤجل، أو كذهب مؤجل بذهب مؤجل، أو بر ببر مؤجل، أو بغير جنسه إذا اتحدا في العلة كبر بشعير مؤجل، أو ذهب بفضة مؤجلة. هذا كله من ربا النسيئة. ومنه أيضا ربا القرض، كأن يقترض 100 دينار ويعيدها بعد شهر 120. هذه الصورة أيضا من ربا الجاهلية، وهي الصورة التي تمارسها البنوك الربوية، القرض بفائدة. ومنه أيضا تأجيل الدين مع الزيادة، كأن يقرضه 1000 إلى شهر، وإذا لم يسدد بعد شهر اتفق على التأجيل مع الزيادة، قال: لا بأس، وأجلك شهرا آخر لكن تسدد 1500. هذا أيضا من صور ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فيجعلون للتأجيل عوضا. وربا النسيئة حرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، فإنه لا منفعة في مبادلة المال بجنسه مع الزيادة، بل هو عين الضرر وهو سبيل المحق، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا. قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل: وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين: الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. فذكر الجنس وذكر الجنسين، الجنس في قوله البر بالبر، والجنسان في قوله الورق بالذهب ربا إلا ها وها. وفي حديث عبادة رضي الله عنه الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والورق بالورق مثلا بمثل يدا بيد، إلى أن قال بعد ذكره للأصناف الستة صلوات الله وسلامه عليه: وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فاشترط التقابض ومنع من التأخير. ومنها حديث أبي سعيد وهو أيضا في الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، هذا في التفاضل، ولا إلى أن قال: ولا تبيع غائبا منها بناجز، هذا هو ربا النسيئة. وأجمع العلماء على تحريمه، والخلاف القديم إنما كان في ربا الفضل، واستقر الإجماع بعد خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو محرم بإجماع المسلمين. وقال في الشرح: بغير خلاف نعلمه. نعم.
في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل أو الوزن.
في بيع كل جنسين، وكذا في بيع الربوي بجنسه من باب أولى. في بيع كل جنسين كذهب وفضة اتفقا في علة ربا الفضل، الذهب والفضة العلة فيهما واحدة، فهي الوزن على ما اختاره المصنف، أو الثمنية على القول الآخر. يحرم أن يبيع واحدا منهما بالآخر مع التأجيل، يجوز التفاضل ويحرم النسأ. ومنه في زماننا مبادلة العملات كالريال بالدولارات مع التأخير، يقبض الريالات اليوم والدولارات بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ساعة أو بعد دقيقة من التفرق، هذا أيضا من ربا النسيئة. في بيع كل جنسين، وكذا في بيع الجنس الواحد مع التأجيل، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، لا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء. فإذا دفع لصاحب المحل 500 ورقة واحدة وأراد 5 مفرقة فلا يجوز أن يفارقه إلا بقبض 5، لا يجوز. بل تشدد بعض أهل العلم فقال: يناوله الورقة بيد ويأخذ الصرف باليد الأخرى، حتى لا يحصل التخلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد ها وها. وهذا أكمل ما يكون في التزام ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتفق في علة ربا الفضل، وهي كما قلنا على ما اختار المصنف: الكيل في البكيل والوزن في الموزون. وذكرنا أن الراجح زيادة قيد الطعم كما هو اختيار شيخ الإسلام، وزيادة قيد الادخار والقوت على مذهب مالك كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
ليس أحدهما، أي أحد الجنسين، نقدا.
ليس أداة استثناء، ليس أحدهما، فإن كان أحدهما نقدا جاز التأخير، إن كان أحد الجنسين نقدا فيجوز التأجيل، كأن يشتري تمرا بذهب يجوز التأجيل، أو يشتري برا بفضة يجوز التأجيل، وهذا بإجماع المسلمين وعليه عمله. إذا كان أحد العوضين في المبادلة من الأموال الربوية نقدا فإنه يجوز تأجيله، أو تأجيل المثمن، فإن تأجل المثمن وقدم النقد الذهب والفضة فهو السنة، وإن تعجل السلعة وأجل الثمن فهو بيع الدين أو بيع التقسيط، وهو من أمثلته. فهنا يجوز، والاستثناء هنا إنما ذكره لأنه يرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن. أما على القول بأن العلة فيها هي الثمنية فلا حاجة للاستثناء، تكون على الأصل. نعم.
فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا.
فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب، النقد هو الذهب، اشترك الحديد والذهب في العلة عند المصنف وهي الوزن، وجاز التأخير، جاز تأخير الذهب أو تأخير الحديد، فيجوز السلام في الحديد. وهذه من أقوى الحجج التي ذكرها العلماء في ضعف الاكتفاء بعلة الوزن في الذهب والفضة. قالوا العلماء مجمعون على جواز السلم فيها، لو كان الحديد والنحاس ربويا ما جاز بيعها إلى أجل بدراهم النقد، هكذا قالوا، وهو قوي جدا. قال كحديد بذهب أو فضة، يعني حديد بفضة جاز النساء، يعني جاز التأخير، قال في المبدع بلا خلاف. نعم. قال وإلا لنسد، يعني لو لم نجز هذا لنسد باب السلم، لنسد باب السلم، والسلم جائز بالإجماع، لحديث ابن عباس في الصحيحين، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، فإن أسلم فيسلم بذهب أو فضة أو ريالات أو دولارات أو عرض من غير جنس المسلم فيه. فإذا كان سيسلم في تمر لا يسلم تمرا، حتى لا يبيع التمر بالتمر مؤجلا مع زيادة، بل يسلم ذهبا أو فضة أو ريالات أو سيارات في تمر أو في غيره. قال لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، غالبا قيده بالغالب لإمكان السلم بغير الذهب والفضة، يمكن أن يسلم إبلا أو سيارات أو ثيابا، يمكن هذا، لكن الغالب أن رأس المال في السلم هو الغالب في رأس المال في السلم هو النقد، يسلم دراهم في بر أو في شعير أو في مصنوعات منضبطة في صفتها. ذكرنا من قبل أن عقد السلم من أحسن العقود الذي تجريه المصارف التي توصف بالإسلامية، فإن فيه أرباحا كثيرة، وفيه أمن من الربا، وفيه مصالح للطرفين، مصلحة لأهل المزارع الذين لا يجدون ما يقيمون به هذه المزارع فيأخذون السيولة من المصارف ويعملون في مزارعهم، والمصارف تستفيد أن تأخذ هذه الثمار أو هذه المصنوعات في بعض البلدان الصناعية، تأخذها بأسعار مخفضة، ويستفيد أيضا أهل السوق. نعم.
إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض.
إلا أيضا أداة استثناء، صرف فلوس، الفلوس جمع فلس، وهي أداة تقوم مقام الأثمان. البشرية في أولها كانوا يتبادلون السلع بالمقايضة، فمن أراد حبا نزل بالقماش الذي معه ليأخذ حبا، وصاحب الحب ينزل بحبه ليأخذ قماشا، والذي معه غنم ويريد إبلا يأتي بالغنم ويدفعها لصاحب الإبل ويأخذ إبلا، هذا تسمى المقايضة، وهذه شقت على الآدمي، فاهتدوا وهداهم الله عز وجل إلى الوسيط. الوسيط احتاجوا إلى وسيط يقبل من عامة أهل السوق، والذي يقبل من عامة أهل السوق هو ولا يرده أحد هو الثمين، لا يزهد فيه أحد، والثمين يرتبط بصفتين، بندرته وجودته. فاهتدوا إلى الذهب والفضة، فيه جودة وقوة وفيه زينة، وفيه زينة ويدوم كثيرا، فكانوا يتبايعون بالذهب والفضة، يقول تبيع هذا بوزن كذا من الذهب بوزن كذا من الفضة، ثم سكت منها النقود، سقت منها النقود، وتسمى في الذهب بالدنانير وفي الفضة بالدراهم، تسمى بالدراهم. حينما كثرت في أيديهم الذهب والفضة تتعرض للانمحال، وتتعرض للتلف، تتعرض للسرقة، فيخشون عليها، فقالوا نستعيض عنها بما يقوم مقامها من الفلوس. سميت فلوسا لأن الذي يملكها يكون مفلسا، لا يملك إلا فلسا، يعني ليس عنده شيء، لا يملك دنانيرا ولا فضة. فصنعت الفلوس من الحديد أو من النحاس على هيئة الدنانير والدراهم لتقوم مقامها. وهذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة، ولذلك نشأ الخلاف بين السلف رحمه الله، هل تأخذ أحكام الذهب والفضة في وجوب زكاتها وفي وجوب التقابض فيها وعدم جواز التفاضل أو لا؟ ثم مال أكثرهم إلى أنه تجب فيها الزكاة لأنها قامت مقام النقد، وعليها فرعت إيجاب الزكاة في الأوراق النقدية. الأوراق النقدية يعني لا نريد أن نطيل في قصة النقد كيف نشأت في العصور البشرية إلى اليوم، حتى أصبحت إلى اليوم إلى النقود الإلكترونية أو النقود الرقمية كالبيكمون أو غيرها. فإن النقد يعني له تاريخ وتطور. فالفلوس هذه التي ذكرنا أنها يمكن أن تسك من ذهب أو من عفو من حديد أو نحاس، الواحد منها قد لا يعادل يعني ألف جزء من الدينار. الفلس الواحد يعادل ألف جزء من الدينار تقريبا، والفلس الواحد قد يعادل الهللة في من الريال الذي ينقسم إلى هذا. فهذه الفلوس تنقسم إلى قسمين: فلوس نافقة يعني تنفق في السوق يتبادلون بها في زمانهم، وفلوس لا تنفق لرداءتها ليست بنافقة. فهنا يقول: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشرط فيها الحلول والتقابض لأنها صارت أثمانا وتقوم مقام الذهب والفضة. فالفلوس هذا كأنها أقرب إلى العرض منها إلى النقد، ومع ذلك اشترطنا فيها التقابض. أما غيرها من الأعراض من العروض فيجوز فيها النساء والتأخير، كأن تشتري ثيابا بمال ربوي آخر. قال: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول، هذا للثمنية فيها. وأما الكاسدة على مفهوم قيده فلا يشترط. وهناك وجه آخر في المذهب سيشير إليه، قال فيه:
واختار ابن عقيل وغيره لا تبعه في الإقناع.
واختار ابن عقيل علي بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء رحمه الله، صاحب كتاب الفنون فيه 800 مجلد، لأنه جمع فيه أكثر من 4000 فن من الفنون، من الفقه والعقيدة والكلام والنحو والصرف والخواطر والآداب والشعر رحمه الله، وهو من كبار فقهاء الحنابلة، توفي في بدايات القرن السادس في سنة 1350. اختار، وقوله هذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لا يعني لا يشترط الحلول والتقابض في مبادلة النقد بالفلوس، فلا يشترط في صرفها سواء كانت نافقة أو غير نافقة. وهذا على القول أنها عرض، وهو نص الإقناع لصاحب الزاد هذا الذي نحن في مختصره رحمة الله تعالى عليه. نعم. والصواب أنها وكالأوراق النقدية يشترط، لو بعت الذهب بالأوراق النقدية يشترط التقابض، هذا هو الصواب، لأن العلة الثمنية، هذه أثمان وهذه أثمان، يشترط. فلا يجوز بيع الذهب اليوم بالريالات دينا، ولا بالدولارات دينا، ولا بالذهب كذلك دينا، ولا بالفضة. وأما إذا باعها بعرض باع ذهبا بجولات جاز التأخير، لأن الجولات ليست قال أعطني الخاتم هذا وأعطيك جوالا غدا، يجوز. نعم.
كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين.
كالمكيلين والموزونين، يعني بدأ، عد إلى المتن، يحرم ربا النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، كالمكيلين بر وشعير، كلاهما مكيل، بر وشعير، تمر وبر كلاهما مكيل، لا يجوز بيع هذا بهذا إلا بشرط التقابض. وكالموزونين، حديد بنحاس، حديد بلحم، هذا موزون وهذا موزون، لا بد من التقابض على ما اختار المصنف. إذا قيدنا العلة للطعم والادخار أخرجنا كثير من الأموال، أخرجنا كثير من الأموال. هنا بقي على التعميم كالمكيلين، وذكرنا أن التقييد بالقوت صححه الموفق رحمه الله، وذكرنا أيضا رأي شيخ الإسلام. قال ولو من جنسين، المكيلان والموزونان قد يكونان من جنس واحد. مكيلان من جنس واحد مثل ماذا يا مصطفى؟ مكيلان من جنس واحد، مكيلان من جنس واحد، جنس واحد مكيل، مثل شعير بشعير. مكيلان من جنسين، سلطان، من جنسين شعير ورز، هذا مكيل وهذا مكيل، لكن هذا جنس وهذا جنس، يشترط فيهما التقابض، يشترط فيهما التقابض. موزونان من جنس واحد، ها، حديد بحديد، ذهب بذهب، فضة بفضة، موزون بموزون. موزونان من جنسين، حديد بذهب، فضة بذهب، ففي هذه الأحوال كلها يشترط التقابض، يشترط التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان المالان الربويان لا يتفقان لا في الاسم ولا في العلة، كذهب بتمر، هذا مكيل وهذا موزون، فهنا يجوز التأخير، تعطيه الذهب اليوم وتأخذ التمر غدا، يجوز التأجيل ويجوز ربا الفضل. وحتى تستقيم لك هذه المسألة، ذكرنا فيما سبق أن الأموال الربوية على ثلاث أقسام، ثلاث أقسام، أن تتحد في الاسم والعلة، تتحد في الاسم والعلة، ذهب بذهب، لا يجوز التفاضل ولا يجوز التأجيل. أن يختلف في الاسم ويتفق في العلة، ذهب بفضة، يجوز التفاضل لكن يحرم النساء. يختلفان في الاسم وفي العلة يجوز الأمران، كالثياب بالذهب يجوز التفاضل، ريال واحد، دينار واحد تأخذ به عشر ثياب، تفاضل، دينار واحد تأخذ به عشر جوالات مؤجلة، اختلف الجنس، وهذا ليس من الأموال الربوية. فقوله ولو من جنسين ليس لإشارة إلى خلاف، وإنما هو لرفع التوهم، يعني ولو كان المالان الربويان من جنسين مختلفين فيشترط فيهما التقابض، يشترط فيهما التقابض بلا خلاف بين أهل العلم، فهنا لا يشير إلى خلاف. نعم. ثم فرع على هذا، فإذا
أبيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق.
نعم.
وإن تفرق
الشعير بر بشعير اختلف الجنس لكنهما متفقان في العلة وهي الكيل، لا بد من التقابض، يجوز التفاضل، صاع بر بصاعين من الشعير، هذا عند الجمهور خلاف لمالك رحمه الله. أو حديد بنحاس موزون بموزون، لا بد من التقابض. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض،
أما حديد بشعير فلا يلزم، لا يلزم. نعم. وإن تفرقا، هذا التفريع آخر. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض،
المراد به يعني بقوله يدا بيد، والمراد بقوله ها وها في حديث عمر الذي تقدم يدا بيد، وهو المراد بقوله ولا تبيع غائبا منها بناجز، غائب بحاضر، لا بد من يد بيد، وهذا كما قلنا بغير خلاف. وقوله بطل العقد يعني لا ترتب عليه أي حكم من أحكام العقد، فلو بادلت ربوي بادلت صاع بر بصاعين شعير مؤجلين، فمن أخذ البر هذا لا يملكه ولا يزله بيعه ولا الصدقة به، لأن العقد هذا باطل يلزمه أن يعيده. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا يزلك أن تتصرف فيه، لو مات لا يرثه. هذا معنى الحكم بالبطلان، الباطل ما لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، لا ينفذ به شيء. نعم. وإن قصد هذا مع العلم أثم، لكن الفقهاء يهتمون غالبا بالأحكام إيش؟ الفقهية العملية. أما التأثيم ما سيلحق المكلف في الآخرة فهذا قد لا يذكرونه كثيرا، لكنه من لازم ما يذكرون. نعم.
وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء.
هذه الصورة الثانية من الصورة الثلاثة التي قلنا، باع مكيلا بموزون، باع برا بنحاس أو بحديد، أو باع شعيرا بذهب، هذا ربوي وهذا ربوي، لكن علة هذا وزن اختلفت العلة، يجوز التفاضل ويجوز أيضا التأجيل، يجوز الأمران. نعم.
لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان،
أشبه غير الربوي بغير الربوي، فغير الربوي بغير الربوي يجوز بإجماع العلماء، إلا خلافا يسيرا عند بعض المالكية إذا اتحدت المنافع فإنهم قد يمنعون، لكن عامة أهل العلم على جواز بيع غير الربوي بغير الربوي نسيئة، 10 كتب ب50 كتاب، 10 كتب ب20 دبة زمزم، وهكذا، هذا مال غير ربوي وهذا غير مال ربوي، فهو من باب أولى أن يجوز، إذا جاز بيع المكيل بالموزون مع عدم التقابض جاز نسيئة وجاز تفاضلا، فلأن يجوز غير ربوي بغير ربوي مع التفاضل والتأجيل من باب أولى، من باب أولى. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
نعم، هذا هو غير الربوي بغير ربوي، له أن يبيعه بجنسه أو بغيره. ما هو الدليل؟
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى.
نعم، قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص، يعني يأخذ على أن يكون السداد من قلائص الصدقة، القلائص جمع قلوص، وهي الناقة البكر في أول نموها، وهي كالقعود في الجمل، هذا القلوص أول ما يركب، فإذا أثنت صارت ناقة، ويقابلها في القعود أو يقابلها البكر، كما مر معنا في حديث ابن عمر في الصحيح، كنت على بكر صعب لعمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الإبل، فيقول لأبي رافع أو لعبد الله بن عمر كما هنا أمره، قال خذ بعير أو قلوص الآن، وعد صاحبها إذا جاءت إبل الصدقة نعطيه عن البعير بعير، هذا بعير ببعيرين مع زيادة، فهذا دليل على أنه لا ربا في الحيوان. فكان يأخذ البعير بالبعيرين مؤجلين إلى إبل الصدقة، هذا هو الدليل، قال رواه أحمد والدارقطني وصححه، رواه أبو داود، وقال الحافظ إسناده ثقات. وبيع الحيوان بالحيوان فيه مسألتان، بيعهما مع التفاضل بعير ببعيرين هذا جائز عند بإجماع، أن يبيع بعيراً ببعيرين ويحصل التقابض، أو شاة بشاتين، أو بقرة بثلاث بقرات. لكن ما حكم أن يبيع البعير ببعيرين مؤجلة كما وقع هنا؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور والحنفية ورواية عن أحمد. فالجمهور قالوا يجوز لهذا الحديث، أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني مؤجلة. ومالك رحمه الله قال يجوز إذا اختلف الجنس، يجوز التأجيل إذا اختلف الجنس، بعير بسبع شيئة مؤجلة اختلف الجنس يجوز التأجيل، وأما مع اتحاد الجنس فلا لحديث سمرة. والصواب الأول لأمرين، الأمر الأول أن حديث سمرة لا يصح، فإن الحسن لم يسمع من سمرة كما قال الإمام أحمد، ليس فيها حديث يعتمد عليه، لكن يعجبني أن يتوقعه، قال لو تركه تورعا، لكن ليس هناك حديث يثبت. فالصحيح عن الإمام رحمه الله أنه كالجمهور يجوز التفاضل والتأجيل والتأجيل أيضا. وأيضا يدل على هذا الحديث، وهذا الحديث لا يمكن أن يقال بنسخه كما يقول الحنفية، لا نقول بالنسخ بمجرد الاحتمال. والأمر الثالث أن الصحابة ما أعملوا هذا النسخ، بل فعلوا هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يعني ليست عاجلة، قال يوفيها، قال على أن أوفيك إياها بالربذة، والربذة موضع بين مكة والمدينة. ورافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين، بعيرا ببعيرين، وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. حديث رافع هذا عند عبد الرزاق في 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 مصنفه، وحديث ابن عمر الذي تقدم عند مالك رواه في الموطأ موصولا. وترجم البخاري لهذه المسألة، وذكرنا هذا الكلام في شرح الصحيح عند قوله باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، وأشار إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرنا أنه في الموطأ. وقال سعيد المسيب لا ربا في الحيوان، وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، فلماذا تمنعه؟ قد يكون البعير خيرا من البعيرين، كأنه يشير إلى الدينار بالدينارين، لن يكون الدينار الواحد خيرا من الدينارين، لماذا تفاضل بين دينار ودينارين؟ أما في الأبعرة في الشياه في الثياب في الجوالات فاضل، لأن الواحد قد يكون أفضل من غيره. أما في الأموال الربوية لماذا تفاضل جرامين بجرام، وهذا ذهب وهذا ذهب؟ هذا فيه سفه أو فيه إرادة الغرر والغش بالآخر. فعلى هذا فالصواب أنه يجوز. البخاري استدل على هذا بحديث صفية رضي الله عنها أنها وقعت في السبيل، أظنها وقعت لدحية رضي الله عنه أو لغيره، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ سواها، يعني من السبي، وسيأخذ سواها ناجزة ولا مؤجلة؟ مؤجلة، عبد أما بأما مؤجلة، والأما في حكم المبيع، في حكم المبيع، فجاز فيها النساء. وهذا من دقيق استنباطه وفقه رحمة الله تعالى عليه. كذلك استدل بقصة وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قافل من الطائف وجاءوه تائبين مسلمين وكلموه في سبيهم وفي غنائمهم، فقال اختاروا احدى الطائفتين، إما السبي وإما الغنائم، فقالوا لا نتكلم في شاة ولا بعير ما دام خيرتنا، نختار نساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أما ما لي ولبني هاشم فقد وهبته لكم، وأما لا لأصحابي فأستأذنهم. فاستأذن الصحابة فوهبوا، قال ارجعوا حتى وكلموا عرفاءكم، فإذا طابت أنفسكم فلمن طابت نفسه له بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله عليه، يعني ما ترد من هذا لك بدله ستا عنه من السبايا من أول ما يفيء الله عز وجل عليه، يعني من غنائم بعدها، لأنه أراد أن يكرمهم، لأنهم ذكروا له رضاعه، قالوا ما في الحضائر إلا أخواتك وخالاتك، لأنه رضع من حليمها عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. يعني استطردنا قليلا هنا عند قوله الحيوان بالحيوان لهذا الخلاف الذي ذكره العلماء. نعم، قال: وإذا جاز في الجنس الواحد بعير ببعيرين ففي الجنسين أولى، شاة ببقرة بشياه في الجنسين أولى. نعم، الإمام مالك يرى، هو لماذا قال وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين؟ لأن مالك رحمه الله لا يرى الجواز إلا إذا اختلف الجنس فقط، إذا اختلف الجنس فقط. على هذا اتفقوا على جواز التفاضل في الحيوان، لكن اختلفوا في التأجيل فقط على ما ذكرنا. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين. حكاه ابن المنذر إجماعا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز، لا يحل، يحرم، هذه كلها تدل على التحريم، بيع الدين بالدين. حكاه ابن المنذر، وقبله أحمد رحمه الله، و معه ابن عبد البر وابن رشد وابن الوزير وغيرهم بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين وإن اختلفوا في صوره، لهذا الحديث الذي ذكره. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وأظنه صححه، لكن لا يصح من جهة الصناعة الحديثية، فإن موسى بن عبيدة تفرد به ولا يحتج بحديثه، ضعفه الشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم من أهل العلم، لكن أجمعوا على حكمه أنه لا يجوز بيع الكارئ بالكارئ. الكارئ يعني النسيئة، المؤجل بالمؤجل، الكارئ بالكارئ، يهمز ويخفف، كارئ بكارئ، أنه لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز بيع الكارئ الدين بالدين؟ لثلاث علل: لأنه يربح شيئا لا يضمنه، فيه ربح ما لم يضمن، وفيه ربا وفيه غرر، أو قد يكون فيه ربح ما لا يضمن، وقد يكون فيه ربا وقد يكون فيه غرر. وسيذكر المصنف رحمه الله أمثلة له، قال:
وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
هذه صورة بيع ما في الذمة، في ذمة زكريا 10,000 لإبراهيم، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، لمن هو عليه. فيأتي إبراهيم يقول: أنا لي عندك 10,000، أبيعها منك $20,000 بعد سنتين. هذا هو ربا الجاهلية، بيع الدين بالدين، كأنه قال: سأجلك سنتين زيادة وتزيد في الدين الذي عليك. بيع دين بدين، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. في هذا المثال قيدان فقهيان دقيقان: الأول ثمن مؤجل، فلو باعه بثمن مؤجل جاز. بيع الدين له صورتان: أن تبيعه ممن هو عليه من المدين، والصورة الثانية أن تبيعه من أجنبي. فإن بعته ممن هو عليه الدين كزكريا عليه 10,000، الله يجيره إن شاء الله من الدين، فبعتها فباعه وهي لإبراهيم، باعها منه، فإما أن يبيعها منه حالة، قال: لي 10,000 أريد أن توفيني الآن، قال: ما عندي 10,000، قال: إذن أبيعها عليك، أعطني ثيابك ومسموح في 10,000، يجوز. هنا باع ما في الذمة بعرض، لكن لو قال: أبيعك 10,000 التي في ذمتك، هذه صورة ثانية، أن يبيعها بجنس الربوي من موافق لها في العلة، أبيعك لها $3,000 التي في جيبك، أعطني $3,000 وخذ مني 10,000 التي في ذمتك، هذه تجوز ولا ما تجوز؟ ها، تفاضل لكن اختلف الجنس، نقول يجوز لكن بشرط واحد، وهو أن يكون سعر صرف الدولارات بالريالات في هذا اليوم يساويها، تكون 3000 تساوي 10000 ريال. إذا كان هناك زيادة فترد لصاحبها. هذا بيع الدين لمن هو في ذمته. فالمصنف ذكر المحرم أن يبيعه لمن هو عليه بثمن المؤجل. أما إذا كان حاضرا، فإن كان حاضرا فله صورتان: أن يحضر عرضا يشتري ما في ذمته بكتب أو بثياب أو بجوالات ويبرئه عما في ذمته، أو أن يشتريه بنقد من جنسه يقول، فهذا لا إشكال كأنه سدده العشرة آلاف، أو من غير جنسه فلا بد من التقابض، وإذا كان لا بد من التقابض لا بد أن يكون بسعر صرف اليوم. الصورة الثانية أن يبيعه على أجنبي، أن يبيعه لأجنبي، فهذه 10000 في ذمة زكريا لإبراهيم، يأتي إبراهيم عندي ويقول أنا لي 10000 عند زكريا، ما رأيك تأخذها مني ب5000؟ أعطني 5000 وأنت خذ 10000 منه. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز للغرض، لأن لا أقدر على باع شيئا لا يقدر على تسليمه. لو كان قادرا على، لو كانت سهلة ما باعها علي، ما باع علي. ولا تجوز أيضا للربا، فإنني سأدفع 5000 وآخذ 10000. ولا تجوز أيضا لأنني سأربح شيئا لا أضمنه. الدراهم التي في ذمة زكريا في ضمان من؟ في ضماني هو، وأنا سأربحها وهي ليست في ضماني، ليست في ضماني. فاجتمعت فيه العلم الثلاثة في هذه الصورة، في هذه الصورة. ماذا لو باعه مني بعرض؟ قال لي 10000 عند زكريا، أعطني السيارة وخذها منه. هذه حوالة، هنا يجوز. ولذلك المصنف كان دقيقا لمن هو عليه، أخرج الأجنبي، وبقوله بثمن مؤجل أخرج الحاضر، فإنها قد تجوز في بعض الصور، في بعض الصور. نعم.
وكذا
شيخ الإسلام رحمه الله إذا باع على أجنبي وكان قادرا على التسلم، كان قادرا على التسلم فإنه يجيز، وإذا كان في شك قال يجوز، فإن تعذر فله الفسخ. اشتريت منه ما في ذمة زكريا له ثم ما استطعت أن أخذها، أفسخ العقد الذي تم بيني وبينه، أقل أعدل السيارة وأنت طارد زكريا، وقف الخدمات وخذ حقك منه. نعم، هذه الصورة الأولى. الثانية وكذا بحال يعني ليس مؤجلا، لم يقبض قبل التفرق. إن كان بشيء حال يريد أن يشتري ما في ذمته فلا بد أن يقبضه إياه، كما قلنا في الدولارات بسعر صرفها يومها، وأن يقبضه إياه لا يتفرق. فإن قبض صح. إذا قال لي عندك 10000، قال أعطني بدلها 3000 دولار، قال موافق وهو سعرها اليوم، لكن سأتيك بالدولارات غدا، لا يجوز، لأن مبادلة الريالات والدولارات يشترط فيها التقابض، يجوز التفاضل ويشترط التقابض. ولذا قال بحال لم يقبض وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، يعني فلا يجوز، فإن قبض قبل التفرق جاز. نعم. الصورة الثالثة
وجعله رأس مال سلم،
وجعله رأس مال سلم، يعني جعل الدين رأس مال في عقد السلم. السلم اشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد، من أسلم فليسلم في كيل معلوم، يسلم يعني يسلم الثمن في المجلس. فيأتي إبراهيم يقول لزكريا أنا لي عندك 10000، لي عندك 10000، اجعلها رأس مال سلم، تأتيني بعد سنة ب100 كرتون من التمر السكري، أو 100 وسق من البر أو من الشعير. فهنا باع دينا بدين، من شرط السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، والثمن ليس موجودا، ما سلمه وهو في ذمة هذا، فالتمر دين ورأس المال دين، فهو مندرج في النهي، نهى عن بيع دين بدين وجعله رأس مال سلم، فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه، بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد.
شرع رحمه الله في هذا الفصل في الشق الثاني من ترجمة الباب، ما هي؟
الصرف.
ها؟ الصرف. الباب باب إيش؟ باب الربا والصرف. هذا انتهى من الربا بأنواعه، شرع في الكلام عن الصرف، والصرف مأخوذ من الصريف وهو الصوت، بيع نقد بنقد، وبيع النقد بالنقد له صورة، أن يبيعه بجنسه أو أن يبيعه بغير جنسه، يبيع الذهب بالذهب هذا جنس بجنس، صرف ذهب بذهب، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، روبية بروبية، يورو بيورو، هذا يسمى صرف. وقد يكون من غير جنسه، ريالات بدولارات، هذا أيضا يسمى صرف. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس فهو مراطنة كالذهب بالفضة، منهم من يفرق، فالمصنف ممن لا يفرق، هذا هو الصرف. فما هي أحكامه؟ الصرف مبادلة ربوي بربوي متحدان في العلة، فيشترط فيهما ماذا؟ التقابض. فإن كان من جنس اشترط شرط آخر وهو التماثل، إن كان من جنسين فالشرط واحد وهو التقابض. فماذا يتعلق بهذا الصرف من أحكام؟ قال رحمه الله: وما افترق من شرطه التقابض. طيب ماذا لو افترق؟ إذا افترق المتصارفان بأبدانهما لا بأقوالهما، كما تقدم في خيار المجلس، كما تقدم في خيار المجلس، هل يجوز التصارف عن طريق الإنترنت؟ هل يجوز التصارف أن يحول له نقدا ويحول هذا للآخر النقد؟ العبرة بالمجلس، ما هو مجلس العقد هنا؟ هل هو الاتصال؟ هل هي الشبكة، الاتصال الشبكي؟ هل التقابض حاصل بتحويل هذا في حساب هذا؟ كشراء الذهب اليوم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصرف، هل يجوز؟ لأنك تستلم الذهب وينتقل النقد الثمن إلى حساب البائع مباشرة. من الفقهاء من يمنع، يقول لا تشتري إلا بها وها، أعطه الدراهم ويأخذ الثمن. منهم من قال، من الفقهاء المعاصرين، هذا أقوى من القبض، لأنه دخل في حسابه وفي حفظه وفي أمانه، وهو يستطيع أن يسحبه حالا لو أراده، فيجوز. فالمجلس هو هذا، إما أن يكون مجلسا حقيقيا أو مجلسا حكميا. فلو حصل التصارف في المجلس الحكمي هذا كالذي يجري الآن في الحوالات، المبالغ هنا ريالات، يحصل فيها صرف وتحويل أمران، فإذا أراد أن يحول من العملة السعودية إلى العملة السودانية لا بد أن يحدث الصرف ثم يقبض ثم يعطي البنك العملة الأجنبية ويقول خذ أرسلها حولها إلى فلان في السودان أو إلى فلان في إندونيسيا أو في تونس، فهناك عملة. الذي يجري الآن صرف تحويل بلا صرف، بدون قبض، وفيه شبهة لكن عمت به البلوى وكثر عنه السؤال، ولا أجد، ليس لي فيه يعني مخرج إلى الآن، والله أعلم. متى افترق المتصرفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، يعني من البائع والمشتري، من المتصارفين أو من وكيلهما، عبر بالجانبين لأنه قد يكون بائع ومشتري، صراف وعميل، وقد يكون وكيل لهذا وكيل لهذا، أو وكيل لأحدهما وأصيل من الآخر، أو قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إن إذا لم يقبض الكل بطل العقد، أعطاه 500 ريال وقال أعطني 5 مفككة مئات، فقال هات 500. فتش في درجه قال ما عندي 400، روح وتعال إذا اجتمعت أعطيك إياها. فذهب وقع في الربا. ها وها ما عنده شيء، خذ 500 واذهب. لماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولأنه كما ذكر الشيخ حفظه الله قد يحصل منه نزاع، يأخذ 500 ثم يقول أنت أعطيتني 100 أو أعطيتني 50 أو ما أعطيتني، فيقبض حتى يرتفع النزاع، ولأنه قد يؤول إلى الزيادة، قد يؤول إلى الزيادة. قال أنا لا أعطيك إلا أن تزيد، ما أصرف لك إلا أن تزيد، أو أصرف لك لكن عبي بنزين، هذه ربا، أو أصرف لكن اشتر شيئا أو خذ يعني عصيرا أو لبانا، فإذا اشترط عليه شيئا صار ربا. أو قبل قبض البعض منه بطل العقد. لماذا؟ لاختلال شرط القبض وهو شرط صحة. ها وها. وفي حديث ابن عمر ولا يحل أن يفارقه أو أن تفارقه وبينكما شيء. لو قبض البعض بطل فيما لم يقبض، أعطاه 500 فقبض منه 300، صح الصرف في 300 وبطل في 200، فيصح تصرفه فيما قبض. لو تصرف ذاك في 500 التي أخذها لا يصح تصرفه فيها، لأنه تصرف في شيء لم يملكه بعد. قال بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، هذا بإجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وفي حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. هذا الحديث ذكر هو حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، يعني بشرط التقابض. نعم. قال
ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.
يعني اصطحب هذا وهذا يصح، هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. مالك يقول لا بد من التقابض، والمذهب المالكية من أشد المذاهب في بيوع الأجال هذه، ولا يكادون يرخصون في شيء منها، حتى عند قبض البعض لا يجوزون، لأن التجويز هو مبني على مسألة عند الفقهاء تسمى تفريق الصفقة، فعندهم يبطل في الجميع، لأن بعض الصفقة بطل فيها فيعم البطلان ما الجميع. فالمصنف يقول لا يضر ما دام في المجلس أو تصاحب في طريق أو في طائرة أو في سفينة ما حصل التفرق بينهما، فيجري هذا أن يأخذ مثل الصرف في السوق، يقول أنا معك في المحل خذ 500 وأعطني 300 وأعود لك وأعطني، لأنهم لا زال في مكان واحد. قال ولو إشارة إلى الخلاف أيضا، مشي إلى منزل أحدهما. نعم.
وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله،
يعني سواء حصل القبض منه أو من وكيله، فالوكيل كالآلة يصح أيضا خلافا لمالك رحمه الله. نعم.
ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد،
لأن لو مات أحدهما قبل القبض، أما لو مات بعده فقد تم العقد، تم العقد ولزم. كيف يلزم ولم يحصل التفرق؟ نقول الموت هو غاية التفرق، حصل التفرق وزيادة، فليس للآخر. لو قلنا لا 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 لو قلنا لا لم يتم العقد لجاز للآخر أن يرد الصفقة. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد، في الكشاف عبر بالبطلان، بطل العقد، يعني يبطل في الجميع أو يبطل فيما لم يقبض على التفريق كما تقدم. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد،
الدراهم والدنانير عند الصرف تتعين بالتعيين، فلا يجوز له أن يبدلها. لو قال خذ هذا 10 جرامات من الذهب وأعطني هذه 10 جرامات تتعين، لا يجوز له أن يبدلها، ديانة ولا قضاء. ويفر عليه أيضا لو تلفت أراد أن يقبضها فتلفت يبطل العقد، ليس له أن يقول سأعطيك بدلا عنها، لأن العقد انصب على معين. وهو هنا يشير إلى مسألة فيها خلاف، هل الدراهم والدنانير، هل النقد يتعين بالتعيين أو لا يتعين بالتعيين، ويترتب عليه خلاف. ففي أظهر الروايتين الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب مالك والشافعي وطائفة، أنها تتعين بالتعيين، وإذا تعينت فسيترتب عليه ما سيذكره المصنف رحمه الله. ومما يترتب عليها أن ضمانها يكون ضمان عقد تعينت، تقدم معنا أمس ضمان العقد وضمان اليد، فيسلمها بعينها، يسلم ضمان العقد أن يسلم ما اتفق عليه العاقدان. لماذا تتعين بالتعيين؟ هناك قول آخر قالوا لا تتعين بالتعيين، لأن الدرهم كالدرهم والدينار كالدينار والجرام كالجرام، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والتعيين إذا قلنا تتعين بالتعيين بماذا يكون التعيين؟ بالإشارة، أعطني خذ هذه وأعطني هذه، اصرف لي هذه بهذه، حصل التعيين. أو بالإسم، يكون بالإشارة أو بالإسم أو بهما. والتعيين يحصل أيضا في بيع العروض، لو قال كم تبيعني هذا الجوال، قال بألف، جاء البائع بالجوال فسقط أنكسر، هل له أن يلزم المشتري بأخذ جوال آخر؟ لا، حتى لو خرج المشتري قال قبلت بألف، سآتي بالألف من السيارة، لما خرج يأتي بالألف من السيارة تم العقد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رجع بالألف، جاء هذا بالجوال أسقطه وتلف، ليس له أن يلزمه بجوال آخر، لأن العقد انصب على معين. أما لو قال كم تبيعني جوالا مثل هذا، قال أبيعك مثل هذا بألف، فجاء من المستودع بجوال فانكسر، له أن يلزمه إذا حصل التفرق ولزم العقد بجوال مثله. هذا الفرق بين التعيين وما في الذمة. نعم، لماذا يتعين بالتعيين؟
لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض.
نعم،
فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها.
هذا أول فرق، فال التفريع، فلا تبدل، أما غير معين يجوز تبديله، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها، أما لو رضي الآخر بالبدل فلا حرج، لوقوع العقد على عينها. نعم، الفرع الثاني،
وإن وجدها مغصوبة بطل العقد.
بطل العقد، ذهب يأتي بالدنانير التي صارفه عليها فوجدها غصبت، يبطل العقد، أو سرقت. لماذا يبطل؟ لأننا تبينا أنه باع شيئا لا يقدر على، صارف بشيء لا يقدر على تسليمه، لو وجد البعض بطل الآخر. نعم، قال بطل العقد الذي، ما هو العقد هنا؟ عقد صرف، الكلام كله في الصرف هنا. نعم،
كالمبيع إذا ظهر مستحقا،
كالمبيع إذا ظهر مستحقا يبطل العقد، باع سيارة ثم تبين أن السيارة لجاره، باع ما لا يملك، أو تبين أن السيارة مرهونة، باع شيئا لا يستطيع أن، فهي مستحقة في قضاء دينه، مستحقة في قضاء دينه. قال كالمبيع، خص المبيع، لأن غير المبيع لو ظهر مستحقا لا يبطل، غير المبيع مثل الصداق، مر معنا أيضا أمس، متى يثبت مهر المثل؟ مهر المثل يثبت في النكاح إذا فسد المسمى، أمهرها خمرا أو أمهرها خنزيرا، أو بان المسمى مغصوبا أو بان مستحقا، أمهرها شيئا هو مرهون في دين له، يثبت لها مهر المثل. فهو بقوله البيع يشير إلى هذا، الصداق، عوض العتق، الخلع أو عوض الصلح عن دم أو غيره، فلا يبطل إذا ظهر مستحقا، ويثبت مهر المثل في صداق وخلع وثمن المثل في غيره. نعم.
وإن تلفت قبل القوض فمن مال بائع إن لم تحتاج لوزن أو عد.
هذا الفرع الثالث. وإن تلفت قبل القبض أي الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة التي أراد صرفها، فمن بال بائع، من بال البائع، إن لم تحتج لوزن أو عد. الوزن والعد هذا يسمى التوفي عند الفقهاء. أما إذا احتاجت فهي من ضمان الباذل الذي يعد أو يوزن. امتلفت وهو يوزن أو تلفت وهو يعد، يعد أو يكيل، فمن ضمانه لأنها لزت في يده. نعم.
وإن وجد معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش اتعاقد.
هنا لا زال أيضا في التفريع عليها. هذا الفرع الرابع. وإن وجدها معيبة من جنسها، الدنانير في القديم والفضة إذا صارفوا بين الدراهم والدنانير قد يكون فيها عيب، وإذا كان فيها عيب فلا يخلو، إما أن يكون عيبا وهو من جنسه، لا زالت في جنسها، لا زالت دنانير لكنها معيبة، أو أن يكون العيب لأجل أنها، لأن العيب من غير جنسها، يعني صارفه على أنها دنانير فتبينها فلوس أو نحاس أو حديد، هذا عيب من غير الجنس. فما الذي له في الحالتين؟ قال وإن وجدها معيبة من جنسها، يعني من جنس المعيبة، دراهم لكن لا زالت دراهم لكن فيها عيب، كالوضوح في الذهب، الوضوح بياض في الدنانير القديمة، إذا صارت الذهب أصفر إذا صار فيه بياض هذا عيب فيه، هذا عيب. لو صارفه لما أخذ الدنانير من صورتها وجد فيه وضوحا فهذا عيب، يثبت له ماذا؟ يثبت له الخيار، يقول إما أن ترضى بها بوضوح هذا وإما أن تردها، الحق لك. كأن أن تعطيه ريالات ويعطيك دولارات، فوجدت الدولارات هذه شبه ممزقة مبلولة قد لا تتحمل أن تحملها، هذا عيب، لك أن تمضي الصفقة لأن الدراهم بالريالات والدولارات تمت، ولك أن ترد بهذا العيب، ولك أن ترد بهذا العيب. العيب الذي فيها ما أخرجها، الدولار هو دولار لكنه معيب أو فيه تمزق، التمزق عيب قد يكلفك إلى أن تحصل على بدله لكنه ثمنه لا زال فيه وتعوض بقيمته. وكالسواد في الفضة أو الخشونة فيها، الخشونة أيضا عيب عندهم في القديم، فإذا وجدها معيبة بهذا، هذا العيب من جنسها ما أخرجها عن جنسها، لا زالت دنانير ولا زالت فضة، فماذا له؟ له الخيار الأول، عبر عنه بقوله
أمسك بلا أرش،
أمسك بلا أرش، وليس له أن يقول عوضني على هذا النقص، الدولارات التي أعطيتني تالفة، زدني 10 دولارات تقابل هذا إيش؟ ربا، لا يجوز، ولذا قال بلا أرش. متى؟
إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله،
درهم بدرهم، دولارات بدولارات، 500 ريال ب500 ريال مفككة، هذا مثل بمثله، لو وجد فيه عيبا إما أن يرقبل، لو قال 500 التي أعطيتني فيها تمزق، فيها جراثيم ردها، يردها، لكن أن يقول زدني عن النقص الذي فيها ليس له أن يأخذ زيادة. إن تعاقد على مثلين كدرهم بدرهم كدينار بدينار وإن كأف وفي أحدهما عيب. قال
وإلا فله أخذه في المجلس،
وإلا فله أخذه، الضمير يعود على ماذا؟ الله يفتح عليك، على الأرش. وإلا فله يعني له، وإلا ماذا؟ وإلا أن يكون مثليين أحدهما مختلف عن الآخر، كدينار ب10 دراهم وفي أحدهما عيب، هنا يجوز التفاضل إذا اختلف الجنس، فيجوز له أن يأخذ إيش؟ أرش. هناك ما جاز لأنهما جنس واحد، لا يجوز له أن يأخذ معه زيادة، أما إذا اختلف الجنس فبع كيف شئت، حتى لو اشترطت الزيادة، إذا صارفته دولارات بالريالات ووجدت الدولارات فيها عيب قلت زدني بدل العيب هذا دولارات أخرى، نقول يجوز، لأن الزيادة تجوز في مبادلة الريالات بالدولارات، أما ريالات بريالات، دولارات بدولارات، فلا يجوز الزيادة. لكن إذا طلبت زيادة فإما أن تطلب من جنسها فلا بد في المجلس، وإما أن تطلب من غير جنسها فيجوز حتى لو أخرته. ولذا جاء بالأمرين، قال وإلا فله أخذه في المجلس، أي إن كان من الجنس، وكذا بعده، قال
وكذا بعده من غير الجنس،
خذ الأرش بعد المجلس إذا كان من جنسه. تقول الدولارات وجدتها معيبة، زدني شاه، قال أعطيكها غدا. الشاه من غير جنس الدولارات يجوز. نعم.
أو رد العقد،
هذا الخيار الثاني، أمسك أو رد، متى؟ في الحالة الأولى. نعم، يلاه خيار الرد بالعيب، لو صار فوجد عيبا، وجدها مزورة، هذا عيب مؤثر، أخذ الدولارات فوجدها مزورة، اكتشف أنها مزورة، فله أن يمسك، إذا رضي بالمزورة الحق له، له أن يرد، له أن يرد بهذا العيب. نعم.
أو رد العقد للعيب، وإن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد.
نعم، لأنه العقد تبين أنه ما تم على ما ذكر فيه، يبطل العقد ولا يأخذ بدله، لأن العقد كان على معين. هذا يشبه في العروض، لو باع شاتا، لو باع فرسا فوجده بغلا، قال تشتري مني هذا الفرس، وهو يعني لا يفرق بين الفرس والبغل، لما رجع إلى أهله قال هذا البغل، ليست سواء، فهنا لا يصح العقد، يبطل، لأنه اشترى على أنه فرس، اشترى على أنه فرس. نعم. باع غير ما سمى، باع غير ما سمى، لو اشترى فضة بدينار ونصف، ذكر الفقهاء هذه الصورة، اشترى فضة بدينار ونصف، فدع، قال خذ هذين الدينارين، خذ حقك، هو اشترى فضة بدينار ونصف فدفع له دينارين، يجوز، وعلى البائع أن يرد له كم؟ نصف دينار. لو قال ما عندي فكة، هذا يحصل كثيرا، ما عندي فكة، يبقى النصف هذا عنده إيش؟ وديعة، يكون وديعة عنده، الزائد يكون أمانة عنده. هذا إذا كان في الصرف، في البيع لا إشكال، اشتريت علبة الحليب بثمانين ريال، أعطيته المئة، ما وجد العشرين، خذ الحليب وتبقى العشرين، العشرون تبقى أمانة عنده، تعود وتشتريها، لأنك بادلت غير الربوي بالربوي. لكن في الصرف أعطيته الخمسمائة ريال ليفكها، فأعطاك ثلاثمائة وقال تأتي تأخذ المئتين غدا، هنا لا يجوز، لأنك بادلت الربوي بالربوي. أما إذا اختلفت الجنس فلا إشكال. نعم. نختم، سامحونا نستطرد أحيانا نتعبكم. قال
ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة،
من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة ما فرقت، وحرم الربا سواء كان بين مسلم ومسلم، بين أب وابنه، بين زوجة وزوجها، حرام. لو قال أبو أرضى أن أعطيه الزيادة، يقترض من ابنه ويعطيه بزيادة، أو يقترض من زوجته ويعطيه زيادة، نقول وحرم الربا، ما فرق بين هذا وهذا، ما فرق بين المسلم والحربي، وكذا المستأمن والذمي والمعاهد، وسواء تبايع بالربا في دار الحرب أو في دار الإسلام. وأما حديث لا ربا بين مسلم وأهل الحرب فخبر مجهول، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير رحمه الله واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب كما يحرم عليهم في دار الإسلام، لا فرق بينهما في التحريم إلا أبا حنيفة، فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة، قل يأخذ من حربي، لأنه له أن يغنم أموالهم فله أن يرابي عليهم. لكن هذا لاعتمادي على الحديث الذي تقدم، والحديث كما قلنا ضعيف، ولو صح فيمكن أن يقول لا ربا بين المسلم يكون يعني يحمل على النهي، يعني لا يجوز الربا بين المسلم وأهل الحرب، كقوله فلا رفث، يعني فلا يجوز الرفث، وليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للصحة. فهو في هذا المسألة والتذييل لهذا الباب يشير إلى هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية رحمهم الله. نعم.
ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب لما تقدم إلا بين سيد ورقيق.
هذا قد يدعوهم، يعني ذكر الشيخ حفظه الله عن بعض مشايخه أنه امتنع من أخذ الربا، يعني احتاج إلى أن يسكن في دولة كافرة وأودع ماله لأظنه لعلاجه ونحو ذلك، فلما أخذه أعطاه الزيادة فأبى أن يأخذها، فتعجبوا وأرادوا أن يلزموه، فرجع إلى مدير البنك ورد له الزيادة، قال ما هذه؟ قال ديننا لا يبيح لنا، فتأثر، لا ندري أسلم ولا، لكن تأثر، قال كيف دينكم هذا؟ حدثني عنه، فحدثه. لكن لو علم أنه مثلهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه سار كاليهود والنصارى في هذا، فإنهم لا يطمعون في دينهم. نعم. قال إلا بين سيد ورقيقه، لأنه ماله مملوك له، والرقيق يشمل المكاتب والمدبر وأم الولد. نعم. فالمال للسيد. نعم.
وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطي كل درهم بحسابه من الدينار صح.
إذا كان بالحساب له لك عليه ريالات ويقضيك بالدولارات يجوز، لكن كلما قضاك يقول هذه عن كذا وكذا من الدين، هذه 10 دولارات عن كذا من الريالات، ويتساءلان عن صرفها. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع بالدنار الدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألت رسول الله فقال لا بأس إذا كان بسعر يومه، إذا كان بسعر يومه. نعم.
وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين
بدين كما تقدم.
وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح.
قبض أحدهما، يعني أحد المتصارفين، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا ولعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.